إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير آيات سورة المزمل، وهي من السور المكية التي يعني وهي من أوائل يعني السور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه المشركون وصاروا يتهمونه بالسحر وبالكهانة وبالجنون وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متزملا بثوبه يعني متغطيا بثيابه عليه الصلاة والسلام، فجاءه جبريل عليه السلام وقرأ عليه الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتغطي بثوبه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أمره الله تعالى أن يقوم ويصلي لله تعالى بالليل، وكما ذكرنا كان قيام الليل واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومندوبا في حق عموم أمته عليه الصلاة والسلام، فأمره الله تعالى بقيام الليل. وقيل أن هذا الأمر يعني استمر أمر الوجوب ولم ينسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر حياته، كان قيام الليل مفروضا عليه عليه الصلاة والسلام ومندوبا في حق بقية الأمة. وقيل أن هذا الأمر نسخ يعني لما فرضت الصلوات الخمس يعني بعد ذلك وكذا، فنسخ يعني وجوب قيام الليل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي مستحبا كما هو حكمه يعني عموم أمته عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. الآية السادسة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قيل في تفسير الآية: نشأ يعني قام، إن ناشئة الليل يعني إن قيام الليل، إذن إن ناشئة الليل يعني إن قيام الليل. وقيل الليل كله ناشئة، كل الليل يسمى ناشئة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، فناشئة الليل يعني ساعات الليل وأوقاته، أو يعني قيام الليل، هو أشد وطئا يعني أشد مواطأة بين القلب واللسان. المواطأة اللي معنى الموافقة، يعني أشد وطئا يعني أشد توافقا بين القلب واللسان، يعني يكون القلب أقدر على تدبر الآيات التي يتلوها اللسان. يعني إن ناشئة الليل يعني إن قيام الليل، أو إن ساعات الليل أشد وطئا يعني أشد مواطأة موافقة بين القلب واللسان، فيكون القلب يعني أقدر على تدبر ما يتلوه اللسان، فهي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من الصلاة بالنهار، لأن النهار وقت تنتشر فيه الناس وفيه لغط وأصوات وانشغال الناس بأمور معايشهم، فالنهار يعني يشغل عن يعني عن تدبر ما يقرأ من القرآن في الصلوات وكذا، بخلاف الليل، فالليل ما فيه من السكون وما فيه من فراغ الناس يعني وانتهاء يعني سعيهم في أمور المعاش وكذا، فهذا يكون سببا في القدرة على تدبر القرآن الكريم وتفهم ما يقرأه الإنسان من الآيات. وأقوم قيلا يعني معناها أصوب قيلا، يعني يكون القول يعني أصوب، لأنه يكون إيه يعني يستطيع الإنسان أن يتفهمه ويعلم مراد الله سبحانه وتعالى منه. ثم يقول سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا طويلا، يعني و يعني عندك وقت يعني كاف في النهار لما تحتاج إليه من أمور يعني المعاش تعويض مثلا حاجة الإنسان إلى النوم، إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام في النهار فترة القيلولة وكذا، يعني قبل الظهر، القيلولة يعني إما قبل الظهر أو بعد الظهر، لكن كان غالبا القيلولة كانوا ينامونها يعني قبل الظهر أو كذا، فيعوض يعني ما فاته من يعني نوم بالليل يعني لسهره للصلاة والتهجد، فله في النهار سبح طويل، يعني عنده فراغ طويل يعني ووقت طويل لأمور معايشه ولمشاغله ولمشاغل الإنسان والاحتياجاته وكذا، يعني اجعل النهار لأمور معايشك ومشاغلك، واجعل الليل للصلاة لله سبحانه وتعالى. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني قيل يعني لحوائجك، وقيل يعني في تفسير سبحا طويلا قيل فراغا، وقيل تطوعا برضو، يعني لك أيضا في النهار يعني لا مانع من التطوع بالنهار، أو يعني لك أجر إذا تطوعت بالنهار، لكن الأكثر إن على أن المقصود إن لك في النهار سبحا طويلا يعني فراغا طويلا، يعني استعمله في حوائجك وافرغ لدينك بالليل. يقول ابن كثير رحمه الله يعني وينقل يعني عن المفسرين من السلف أن هذا كان حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها. طيب ثم نقل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني أنه قال إن صلاة الليل يعني كانت فريضة ثم خففها الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من علماء السلف يعني في تفسيره لهذه الآية، فيقول إن صلاة الليل كانت فريضة ثم إن الله من على العباد فخففها، وقرأ الآيات الكريمة، ثم قال يعني ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته. قال إن أول شيء يعني وضع الله الفريضة يعني قيام الليل كان فريضة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، فلما نزلت الآيات اللي هي في آخر سورة المزمل يعني قال إن الفريضة يعني وضعت يعني ووضعت بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت عن أمته ووضعت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام، فقال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو يقول إن الفريضة نسخت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني أصبح قيام الليل نافلة وليس فرضا، كان مفروضا عليه ثم صار نافلة له كما هي نافلة في حق الأمة. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن سعد بن هشام، عن سعد بن هشام رضي الله عنه أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح، في الكراع يعني في الخيل يعني والسلاح، يعني سعد بن هشام طلق امرأته وذهب إلى المدينة، كان عنده عقار في المدينة يملكه، فطلق امرأته وذهب إلى المدينة بنية أن يبيع العقار الذي يملكه في المدينة ويجعل ثمنه على يشتري بثمن العقار يعني خيلا وسلاحا، ثم يجاهد الروم حتى يموت، يشتري خيولا وسلاحا ويجاهد الروم حتى يموت، فكانت هذه يعني نيته. فلما ذهب يعني إلى المدينة فلقي رهطا من قومه فحدثوه، لقي رهطا من قومه، الرهط يعني مجموعة أقل من 10 كذا، مجموعة من قومه، فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك، أن ستة من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ يعني كان قالوا له أن ستة من قومك أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ أن يطلق كل واحد منهم زوجته ويبيع ممتلكاته ويشتري بها سلاحا ويذهب ليجاهد حتى يموت. ففي ستة يعني أرادوا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك. قال: فأشهدهم على رجعتها. فسعد بن هشام لما حدثوه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ستة عن ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن الناس ينقطعون يعني عن الدنيا ويتركون كل واحد يترك زوجته وأسرته ويذهب الجميع يعني وينشغلون يعني بالجهاد في سبيل الله عن عمارة الأرض وتربية الأسر والأولاد وكذا، إنما يعني لا مانع أن يتخصص في ذلك يعني طائفة من الأمة، لكن لا يكون هذا الأمر يعني سنة عامة في الناس يفعلون هذا الشيء. فلما حدثوه بهذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ستة من قومه عما فعلوا، فأشهدهم على رجعتها. يعني حتى أصلا موضوع طلاق الزوج يعني إذا كان عنده زوجة وأولاد وكذا وكان جهاد يعني تطوع وليس فريضة وكذا، ف يعني بقاؤه إذا كان يعني غيره يكفيه هذا الأمر وبقي هو مع أسرته وأولاده يعني يساهم في يعني تربيتهم على الإسلام وفي تنشئتهم على الدين فله أجر. فأشهدهم على رجعتها، أشهد إيه؟ قومه أنه راجع زوجته التي كانت طلقها، يعني كانت لا تزال في العدة، فأشهدهم أنه راجعها مرة أخرى. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر. سعد بن هشام التقى بابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ويسأل ابن عباس عن الوتر، كيف الوتر، كيف يوتر. طبعا كلمة الوتر يعني أحيانا تطلق ويراد بها صلاة الليل كلها بصفة عامة، لأن صلاة الليل صلاة وترية العدد، يعني من جهة العدد عددها وتر. وأحيانا يطلق الوتر ويراد به يعني آخر ركعة أو آخر ثلاث ركعات من صلاة الليل، آخر ركعة أو آخر ثلاث ركعات من صلاة الليل أحيانا يقال لها الوتر. فهو يسأل عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن السياق أنه يسأل يعني عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكيف كان يوتر وكذا. فقال له ابن عباس: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: اذهب. قال عائشة رضي الله عنها: هي أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب إليها واسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بماذا أجابتك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها. يقول سعد بن هشام يعني إنه ذهب إلى حكيم بن أفلح واستلحقته إليها، يعني طلبت منه أن يلحقني، يعني أن يذهب معي أو يصاحبني في الذهاب إلى عائشة رضي الله عنها لسؤالها. فقال حكيم بن أفلح: قال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. والشيعتين اللي هم يعني شيعة علي وشيعة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، يعني أو يعني خصوم علي رضي الله عنه. المقصود هنا وقعة الجمل كانت يعني معركة يعني حصلت وحصل فيها فرقة بين الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ممن يعني خرج للمشاركة، لكنها رجعت يعني لم تشهد القتال وكذا، يعني لكنها خرجت يعني من المدينة متوجهة يعني إلى العراق وكذا. والمعركة يعني سميت معركة الجمل لوجود جمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه المعركة. وكان أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم كانوا في الجيش اللي هو المقابل لعلي رضي الله عنهم إيه أجمعين، كانوا يعني في الجيش الذي يعني يقاتل عليه، لكن يعني رجعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة والزبير يعني لما وصل يعني أمسك عن القتال وقتل رضي الله عنهما، لم يشارك في القتال ولكن قتل رضي الله عنهم. المهم يعني أنه يقول يعني إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء معي، يعني سعد بن هشام أقسم على حكيم بن أفلح أن يذهب معه لعائشة رضي الله عنها بعد أن كان يعني غير موافق على الذهاب إليها من أجل يعني أنها خرجت يعني وكادت ما تشارك في المعركة وكذا مع علي رضي الله عنه، فأقسمت عليه فذهب يعني إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم وعرفته؟ قال نعم. فما سمعت أصواتهما هي تعرف صوت حكيم بن أفلح، فقالت حكيم وعرفته، قالت هذا صوت حكيم وعرفته، يعني عارف أن هذا صوت حكيم. قالت قال نعم، فحكيم رد يعني قال نعم أنا حكيم. قالت من هذا معك؟ قالت له من هذا الذي جاء معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ تسأل حكيمة تقول له من هذا الذي معك؟ قال هذا سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر، هذا سعد بن هشام ابن عامر. قال فترحمت عليه يعني على عامر وقالت نعم المرء كان عامر، فقالت رحم الله عامرا نعم المرء كان عامر، هي كانت تعرف جد سعد بن هشام بن عامر، تعرف جده عامرا يعني ترحمه كان متوفى، فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامر. قال قلت يا أم المؤمنين، فسعد بن هشام هنا يسألها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهو يسألها كيف خلق رسول الله؟ قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله جزاكم الله خيرا كان الايه القرآن، يعني جزاكم الله خيرا، يعني ما من خلق كريم يعني أمر الله به في القرآن إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممتثلا له، ولا من خلق ذميم يعني نهى الله تعالى عنه في القرآن إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم مجتنبا له مبتعدا عنه. فهذا معنى كان خلقه القرآن، يعني كل ما في القرآن من أخلاق كريمة كان يفعله، وما في القرآن من أخلاق نهي عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس يعني انتهاء عنه. قال فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أن يقوم ثم إيه تذكر أنه جاء ليسألها عن قيام رسول الله. فقال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل؟ قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قال قلت بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم. تقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا يعني سنة كاملة يقومون الليل حتى انتفخت أقدامهم، تورمت إيه أقدامهم. وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، وأمسك الله خاتمة السورة في السماء 12 شهرا، يعني لم تنزل خاتمة السورة آخر آية اللي هي إن ربك يعلم أنك تقوم إلى آخر. ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. قالت لما نزلت آخر آية في سورة المزمل، فآخر آية في سورة المزمل صار بها قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. قال فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم أن يقوم ثم إيه بدا له أن يسأل عن الوتر خاصة. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره. تقول أم المؤمنين عائشة كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه، السواك والطهور يعني الماء الذي يتوضأ به، الطهور الماء الذي يتطهر به، يتوضأ به أو يغتسل به. فكانوا يجهزون الماء الذي يتطهر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل، يعني قبل أن تنام كانت تجهز السواك وتجهز الطهور، حتى إذا استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم من النوم يجد السواك ويجد الطهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني كان يستعمل السواك أول ما يستيقظ من النوم، يستعمل السواك عليه الصلاة والسلام، ثم يعني يتوضأ. وكان يصلي أيضا وهو في صلاة الليل كان يستاك بين كل ركعتين عليه الصلاة والسلام، كان كل ركعتين في صلاة الليل بعد كل ركعتين يستعمل السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعمل السواك إيه؟ يعني أول ما يستيقظ من النوم ثم بين كل ركعتين من صلاة الليل يستاك عليه الصلاة والسلام. فلهذا كانت إيه؟ تجهز له السواك قبل النوم، تجهز السواك وتجهز الإيه؟ الطهور، الماء الذي يتطهر. قالت فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، يعني فيبعثه الله يعني فيوقظه الله من النوم، يعني متى شاء الله تعالى أن يوقظه من الليل. فتقول يعني فينام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل جزءا من الليل، ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى، يعني يوقظه الله تعالى في الليل متى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يوقظه من الليل. فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8. وهذه طبعا يعني إحدى صفات يعني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل كان يعني له كيفيات يعني متنوعة، من باب اختلاف التنوع يعني في كيفية صلاة الليل من ناحية وصل الركعات أو فصلها. فهنا تصف يعني إحدى هذه الكيفيات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها في الليل. فتقول كان يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، لا يجلس إلا عند الركعة الثامنة، فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر ثم ينهض ولا يسلم. يعني يجلس فيتشهد بعد الركعة الثامنة ثم يقوم فلا يسلم يعني، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا. يسلم بصوت إيه؟ يعني تسمعه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في الحجرة. ثم يصلي 2 ركعات وهو جالس بعدما يسلم، يعني بعد ما يسلم فيصلي 2 ركعات وهو جالس بعد أن يسلم عليه الصلاة والسلام. فتلك 11 ركعة يا بني. فهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدث إيه؟ سعد بن هشام، فتقول له فتلك 11 ركعة يا بني. قالت فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، يعني وكثر لحمه عليه الصلاة والسلام لما أسن وأخذ اللحم، أو ترى 7، يعني ثقل يعني بدن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبر السن وكذا، أو ترى 7 ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 يا بني. قل لما يعني ضعف بدن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كبر سنه فصار يصلي يعني 7 ركعات وهو قائم، ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم، يصلي يعني 7 ركعات قائما ويصلي 2 بعدما يسلم بعد الوتر. واضح؟ فتلك 9 يا بني. بالنسبة لصلاة 7 ركعات فإن إيه؟ فإن الركعات السبع أيضا يكون فيها جلوس بعد 6، الركعات السبع يكون فيها جلوس بعد السادسة ثم يقوم يعني من غير السلام ويأتي بالسابعة فيتشهد ويسلم، يعني يصلى سبعا يعني على صفة صلاة التسعة إن هي إيه الركعة التي قبل الأخيرة فيها تشهد بغير السلام، ثم الركعة الأخيرة يعني هي ركعة الوتر يتشهد فيها ويسلم. واضح؟ يعني هو ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ناحية يعني وصل الركعات وفصلها في قيام الليل، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية وصل الركعات وفصلها في قيام الليل أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصل ثلاث ركعات، هذه بغير يعني أحيانا يصل ثلاث ركعات هذه بغير جلوس بينها، بغير جلوس بينها، يعني إذا وصل ثلاث ركعات زي ركعات الوتر الأخيرة فيصلي ثلاث ركعات هذه بغير جلوس بينها بتشهد واحد في آخرها، وإذا وصل خمسا أحيانا يجلس بعد الرابعة وأحيانا لا يجلس بعد الرابعة، يعني أحيانا بتشهدين وأحيانا بتشهد واحد لكن بغير السلام، برضو إذا وصل خمسا يصل خمسا أحيانا بغير السلام، فإما أن يجلس بعد الرابعة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بركعة خامسة ويتشهد ويسلم، أو يصل الخمس بغير جلوس بعد الرابعة. وأما إذا وصل سبعا أو تسعا، إذا وصل سبعا فإنه يجلس بعد السادسة ثم يجلس بعد السابعة، وإذا وصل تسعا فإنه يجلس بعد الثامنة ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويصلي التاسعة ويتشهد مرة أخرى ويسلم. واضح؟ التسعة بتشهدين والسبعة بتشهدين، الخمسة يجوز أنها تكون بتشهدين أو بتشهد واحد، والثلاثة بتشهد واحد، هذا إذا وصلها، هذا إذا وصل ركعة. وكما في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يصلي ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، إذا يعني صلى تسعا متصلة يصلي ركعتين بعد أن يوتر وهو جالس، أو إذا صلى سبعا متصلة يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا أنه ليس على سبيل الإيجاب يعني، ولكن يعني أنه يفضل تأخير الوتر ليكون في آخر الصلوات، لكن كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر أحيانا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا فاته قيام الليل لأنه حريص على المداومة على الصلاة، فتقول إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، فكان يقضي قيام الليل بالنهار فيصلي 12 ركعة بالنهار. هذا على أساس يعني أنه كان يصلي بالليل 11 ركعة، فإذا لم يصلي الإنسان بالليل ما كان معتادا أن يصليه لعذر يعني أو فاته بسبب نوم أو بسبب يعني تعب أو مرض أو كذا، فيسن أن يقضيه في وقت الضحى في النهار، في وقت الضحى بعد طلوع الشمس، فيقضيه بزيادة ركعة يعني يشفعه، لأنه ليس هناك وتر في يعني إذا قضى صلاة الليل بالنهار فلا تكون وترا وإنما تكون شفعا بزيادة ركعة على ما كان معتادا إياه. إذا كان معتادا أن يصلي 11 ركعة بالليل ولم يصلي في يوم فيستحب أن يقضيها كم؟ 12. إذا كان معتادا أن يصلي 10 ركعات بالليل وفاتته يبقى يقضيها، إذا كان معتادا أن يصلي 9 ركعات بالليل وفاتته يقضيها كم؟ 10، وهكذا. إذا كان يصلي 3 ركعات بالليل مثلا من عادته في يوم لم يصلي هذه الركعات الثلاث يبقى يقضيها 4 يستحب أن يقضيها أربعا في وقت الضحى وهكذا. قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. يقول المؤمن عائشة رضي الله عنها لا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. ما كان يقرأ القرآن كاملا في ليلة عليه الصلاة والسلام، ولا قام ليلة حتى أصبح، يعني ولا قام ليلة من العشاء إلى الفجر متواصلا بدون نوم، لم يكن هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يعني ينام جزءا من الليل ويقوم جزءا من الليل. وقال للصحابة يعني الذين قالوا نقوم ولا ننام، الصحابي الذي قال أقوم ولا أنام قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإني أقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، يعني لا يوجد شهر غير رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، إنما يعني كان يصوم بعضا ويفطر بعضا في صيام التطوع. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها، لأن ابن عباس كان إيه كان قد قال لسعد بن هشام اذهب إلى عائشة فسلها ثم أخبرني بما تخبرك به. فجاء سعد بن هشام بعد أن سأل عائشة رضي الله عنها جاء إلى ابن عباس فأخبره بجواب عائشة رضي الله عنه فقال صدقت. قال ابن عباس صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. قال لو كنت يعني من محارمها، طبعا ابن عباس ليس من محارمها، هي طبعا أم المؤمنين، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، هن أمهات للمؤمنين يعني في منزلة الأمهات يعني ومكانة الأمهات يعني في الاحترام والتوقير والبر بهن كالبر بالأمهات، لكن ليس في المحرمية، ليس من جهة أنهن محارم مثلا يكشفن الحجاب وكذا، في هذا الموضوع المحرمية لسنا كالأمهات في هذا الباب، لكن هن يعني أمهات من جهة يعني التقدير والبر بهن وكذا رضي الله. فابن عباس يقول أما لو كنت أدخل عليها، لو كنت يعني محرما من محارمها يعني أستطيع أن أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة، يعني لما اكتفيت يعني برواية حديثها بواسطة سعد بن هشام يعني سمع منها ثم جاء فقص عليه، فقال لو كنت أدخل عليها لما اكتفيت يعني بسماع حديثها بواسطة ولا ذهبت إليها يعني مباشرة حتى تشافهني بالحديث وأسمعه. فقال الحديث يعني رواه الإمام أحمد بتمامه يعني بهذه الرواية، رواية الإمام أحمد، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه، الإمام مسلم روى يعني بألفاظ أخرى يعني مقاربة تفيد هذا المعنى. فالوجه الاستشهاد يعني بالحديث أن قيام الليل كما قالت أم عائشة رضي الله عنها كان مفروضا على المسلمين في أول الأمر لمدة سنة كاملة ثم نسخ قيام الليل. وهنا تقول أم عائشة رضي الله عنها إن نسخ وجوب قيام الليل كان بالآية الأخيرة في سورة المزمل، يعني وجوب قيام الليل كان بالآية الأولى منها بأول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وأن نسخ وجوب القيام كان بالآية الأخيرة من آيات السورة الكريمة. حديث آخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به. كانت تجعل حصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه من الليل يعني في المسجد، لأن كان باب حجرة عائشة رضي الله عنها يفتح على المسجد مباشرة، فجعلت حصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه من الليل فتسامع الناس به، يعني حدث بعض الناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فأخبروا الباقين وسمع الناس بهذا، فاجتمعوا يريدون إيه أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ويأتموا به ويصلوا خلفه من الليل. فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما وجد ناس اجتمعوا يريدون أن يصلوا بالليل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بهم رحيما، يعني الدافع لهذا الغضب هو رحمته بالأمة، فخشي أنهم إذا انتظموا في قيام الليل وواظبوا عليه أن يفرضه الله عليهم. فقال أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني تحملوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه، يعني لا يقطع الله الثواب عنكم حتى تقطعوا العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه، يعني أفضل الأعمال ما داوم عليه الإنسان ولو قليلا، يعني المداومة على عمل صالح قليل لكن تداوم عليه كل يوم دائما أو بصفة دائمة، إذا كان عملا يوميا أو أسبوعيا تداوم عليه كل أسبوع أو ولو كان قليلا أحسن من عمل كثير تعمله مرة أو مرات قليلة ثم تنقطع عنه ولا تستطيع المداومة عليه. فهنا يعني يوصي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر قيام الليل وفي جميع الأعمال الصالحة، يعني في قيام الليل مثلا إذا يعني لا تتحمس فتصلي مثلا صلاة طويلة تعجز عن المداومة عليها والمواظبة عليها، ولكن يعني حافظ على شيء قليل وداوم عليه أحسن، وبالإمكان أن يتدرج الإنسان يعني يحافظ على يعني عدد قليل من الركعات ويواظب عليه، يعني جرب أولا المحافظة على 3 ركعات مثلا وعلى عدد معين من الآيات تقرأه وداوم على ذلك، إذا وجدت نفسك يعني داومت عليه وحافظت عليه مدة يمكن أن تزيد مثلا 2 ركعات أو تزيد مقدار القراءة شيئا قليلا، وإذا وجدت نفسك داومت عليه وواظبت عليه وسهل عليك يمكن أن تزيد، لكن لا تتحمس يعني تعمل شيئا كثيرا ثم لا تستطيع المداومة. قال وخير الأعمال ما ديم عليه، ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق. يعني تقول عائشة رضي الله عنها إنه نزلت آيات فيها فرض قيام الليل، فرض قيام الليل، وكما ذكرنا قيام الليل فرض يعني فترة على الصحابة رضي الله عنهم ثم نسخ، فلما فرض قيام الليل كان الرجل يربط الحبل ويتعلق به، يعني كانوا يربطون الحبال بين السواري بين أعمدة المسجد من العمود إلى العمود ويتعلقون به بالليل، يعني شدة التعب والإرهاق يعني يغلبهم النعاس ويكاد أحدهم أن يسقط يعني من النعاس، فإذا شعر أحدهم يعني بأن النعاس غلبه يتعلق بالحبل، يعني كانوا يربطون الحبال ويتعلقون بها حتى لا يسقطوا من التعب أو من النعاس. فمكثوا بذلك 8 أشهر فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. يعني رأى الله تعالى يعني ما يبتغون من رضوان، أنهم يعني يريدون رضوان الله و يحرصون على قيام الليل رغم مشقته عليهم، فرحمهم الله تعالى ويعني ردهم إلى الفريضة، يعني فرض عليهم الصلوات 5 ورفع عنهم وجوب قيام الليل وكذا. وذكر ابن كثير رحمه الله أن سند الحديث يعني هذه الرواية يعني فيها شيء من الضعف يعني أو كذا، أنها يعني توهم يعني أن نزول السورة كان بالمدينة، لأن عائشة رضي الله عنها يعني ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وضعت له الحصير وكذا، هذا الكلام كان في المدينة، ونزول سورة المزمل كان في مكة الفترة التي فرض فيها قيام الليل كان هذا الكلام في مكة أو كذا. يعني أورد أحاديث كثيرة يعني في هذا المعنى، يعني خلاصتها أورد الإمام ابن كثير رحمه الله الروايات التي وردت في هذا الباب، يعني وخلاصتها أن قيام الليل يعني فرض على المسلمين فترة ثم نسخ وفرض الله الصلوات 5 ونسخ وجوب قيام الليل. ثم يقول سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هي الآية الثامنة. واذكر اسم ربك وتبتل إليه يعني وانقطع إليه وتفرغ لعبادته. واذكر اسم ربك يعني أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك يعني اذكر اسم الله سبحانه وتعالى يعني أكثر من ذكر الله. وذكر الله تعالى يشمل تلاوة القرآن الكريم، تلاوة القرآن هي ذكر لله تعالى، ويشمل أيضا إيه التسبيح والتحميد والتهليل وتعليم العلم النافع، كل هذا يدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى. يعني أي كلام يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى فهو من ذكر الله، أو أي كلام يذكر بالله تعالى فهو من ذكر الله. ويعني هذا الذكر اللي هو اللساني، أحيانا يطلق الذكر ويراد به الذكر باللسان بهذا المعنى، يعني أن يذكر الله تعالى باللسان. وأحيانا يطلق الذكر ويراد به الذكر القلبي، ذكر الله تعالى بالقلب بمعنى أن يكون الإنسان متذكرا الله سبحانه وتعالى بقلبه، فيذكر أوامر الله فيأتيها، ويذكر ما نهى الله عنه فينتهي عنه. وبهذا ومن هذا الباب أيضا الذكر العملي، يعني هناك قولي وقلبي وعملي، ذكر الله تعالى العملي بمعنى المحافظة على أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، فهذا ذكر لله تعالى. يعني الصلاة هي ذكر لله تعالى، وأقم الصلاة لذكري، كل إنسان يصلي وكونه يصوم هو ذكر لله تعالى، حتى لو ليس فيه تلفظ باللسان لكن كونه يصوم معناه أنه يتذكر أوامر الله سبحانه وتعالى، فهو يأتي بهذه الأوامر وينتهي عما نهى الله عنه، فمعناه أنه يتذكر أمر الله ويتذكر نهي الله فيفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، فكل هذا من معاني الذكر. فهنا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه سبحانه وتعالى وتفرغ لعبادته. إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، لأنه قبلها قال إيه إن لك في النهار سبحا طويلا، إن عندك النهار يعني اسعى فيه في معايشك وفي حوائجك وكذا، واجعل الليل لعبادة الله تعالى. فهنا يقول وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه، ليس المقصود انقطاع الرهبانية بمعنى أنه يترك يعني السعي في طلب الرزق ويترك يعني أمر المعاش وينقطع يعني للعبادة بمعنى الصلاة وكذا فقط، ولكن إذا فرغت من حوائجك فتفرغ لعبادة الله تعالى. هذا يعني على تفسير العبادة بأنها يعني الصلاة وتلاوة القرآن وقيام الليل وكذا، لكن إذا فسرنا العبادة بالمعنى العام يعني يمكن أيضا أن تفسر الآية وتبتل إليه تبتيلا يعني وانقطع إلى الله تعالى، بمعنى العبادة بالمعنى العام التي تشمل يعني كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، فيكون يعني كل ما يعمله الإنسان سواء بالنهار أو بالليل بما في ذلك يعني سعيه في طلب الرزق بنية صالحة أنه ينوي بذلك يعني أن يكف نفسه ومن يعولهم عن الحرام ويغنيهم يعني عن المال الحرام مثلا، فهذا له فيه أجر ما يقضيه من وقت مع أهله ومع أولاده ومع كذا بنية صالحة، فيكون كل هذا داخلا في العبادة، الأكل الذي يتقوى به على طاعة الله، النوم الذي يتقوى به على طاعة الله، كل هذا يعتبر داخلا في العبادة بالنية الصالحة، فيصبح الإنسان يعني حياته كلها لله تعالى كما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فإذا هنا يعني قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا بمعنى انقطع إلى عبادة الله تعالى، إذا فسرنا العبادة بالمعنى العام فيبقى تبتل إليه تبتيلا يعني في كل وقت، وإذا فسرنا العبادة بمعنى الصلاة وقيام الليل وبالمعنى الخاص يعني اللي هو معنى التقرب إلى الله تعالى بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن ونحوها، فيبقى هنا تبتل إليه تبتيلا يعني بعد أن تفرغ من حوائجك اجعل وقتا تتفرغ فيه لعبادة الله بهذا المعنى الخاص يعني. كما قال فإذا فرغت فانصب في الآية الأخرى في سورة الشرح، فإذا فرغت فانصب يعني إذا تفرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته، فالنصب معنى التعب يعني، فأجهد نفسك في عبادة الله وطاعته لتكون فارغ البال. قال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي مجموعة من التابعين وابن عباس رضي الله عنه من الصحابة قالوا وتبتل إليه تبتيلا أخلص له العبادة، هذا تفسير آخر ليس بمعنى انقطع لعبادته، بل هذا التفسير بمعنى أخلص له العبادة. وتفسير ثالث قال الحسن اجتهد وابتل إليه نفسك، اجتهد يعني بمعنى الاجتهاد في العبادة، وتبتل إليه تبتيلا يعني واجتهد في عبادته يعني أبذل الجهد في عبادة الله تعالى. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل، ومنه الحديث نهي عن التبتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل بمعنى الانقطاع إلى العبادة على طريقة الرهبانية وترك التزوج. فإذا كيف نوفق بين قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا وحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التبتل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل اللي هو معنى ترك الزواج وترك السعي في طلب الرزق والمعاش وكذا، والانقطاع للعبادة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك تعارض بين هذه الحالة، هذه الصورة ليست هي المقصودة بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع لعبادته، ليس بمعنى اترك الزواج واترك السعي في طلب الرزق، ولكن لأن هذا نهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولكن يعني بمعنى أنه إذا فرغت من حوائجك فاجعل وقتا لطاعة الله تعالى يعني والتقرب إليه بالعبادة، أو يعني التبتل بمعنى الإخلاص في العبادة لله تعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، وكما ذكرنا في سورة المعارج أنه ورد في القرآن الكريم وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب المشرق والمغرب وبأنه رب المشرقين ورب المغربين، يعني هنا في سورة المزمل رب المشرق والمغرب، في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وفي سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب. فهنا قالوا المشرق والمغرب يعني مشرق الشمس وغروب الشمس، مكان شروقها ومكان غروبها. رب المشرقين ورب المغربين قالوا مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء، قال موضع شروق الشمس في الصيف غير موضع شروقها في الشتاء، وغروبها في الصيف غير موضع غروبها في الشتاء، يعني كلاهما في جهة المغرب لكن يعني أقصى ما تصل إليه يعني الشمس في موضع الشروق في الشتاء وفي الصيف وموضع الغروب في الشتاء وفي الصيف، فهذان هما المشرقان والمغربان. والمشارق والمغارب يعني على طيلة أيام السنة، طيلة أيام السنة يعني موضع الشروق والغروب على اختلاف أيام السنة، فيكون هناك يعني درجات أو يعني مواضع الشروق على اختلاف الأيام، فتكون المشارق والمغارب يعني مشارق أيام السنة ومغارب أيام السنة. رب المشرق والمغرب يعني أذكر الله تعالى واعبده الذي هو سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة أحد سواه. لا إله، الإله بمعنى المعبود، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا يعني توكل على الله سبحانه وتعالى. والوكيل هو الذي يعني يفوض الإنسان إليه أموره ويعتمد عليه، فاتخذ الله وكيلا يعني اجعل الله تعالى وكيلك، يعني فوض إليه أمورك واعتمد عليه سبحانه وتعالى في جلب مصالحك ودفع الضرر عنك. ف يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان إذا اتخذ وكيلا من البشر فإنه يعني إذا وثق في كفاية هذا الوكيل وفي قدرته ومهارته وخبرته وكذا يفوض إليه الأمر ويعتمد عليه، وعلى قدر يعني الثقة في أمانة الوكيل وفي خبرته وإرادته لك الخير يكون يعني اعتمادك عليه وتفويضك الأمر إليه. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فالله تعالى يقول فاتخذه وكيلا، يعني اتخذ الله تعالى وكيلا، فهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى، فوض أمرك إليه واعتمد عليه في جميع شؤونك. قال كما قال في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني اعبد الله تعالى وتوكل على الله تعالى في جميع أمورك. ومن ضمن أمور التي أمرت أن تتوكل عليه فيها أمر العبادة، يعني اعتمد على الله تعالى في تيسير العبادة عليك وتمكينك منها وصرف ما يشغلك عنها، فاعتمد على الله تعالى في ذلك، يعني واطلب منه العون والمدد في هذا الأمر. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. لديكم سؤال أو شيء؟ طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.